بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح أمس إلى قوله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه القطعة من العقيدة تكاد تتفق عليها متون العقائد، ويصدر الأئمة متون عقائدهم بهذه القطعة من العقيدة. لماذا؟ لأنها مطابقة لحديث جبريل أو منتزعة من حديث جبريل، وحديث جبريل فيه أركان الإيمان ولا لا؟ فيه أركان الإيمان، بل قال شراح الحديث كالنووي وغيره قال جمع أصول الدين كلها، وأفرده جماعة من أهل العلم بالشرح منهم شيخنا ابن عثيمين وغيره. الإيمان بالله يقتضي الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد. وهذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، تقسيم باعتبار تعلقه بالله. ويقسم التوحيد باعتبار تعلقه بالعبد إلى توحيد معرفة وإثبات وقصد وطلب، وهذا النوع الثاني هو الذي جرى عليه عمل شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية، و عمل ابن أبي العز الحنفي في وين؟ في شرح الطحاوية. توحيد معرفة وإثبات، والتوحيد قصد وطلب. وأنت إذا تأملت في هذا التعريف وجدت أن توحيد المعرفة والإثبات هو ماذا؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. طيب ما هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بأفعاله، فكل فعل من أفعال الله عز وجل يدخل في توحيد الربوبية، فهو المحيي وهو المميت وهو الرازق وهو المدبر وهو الناصر، كل هذه تدخل في أفراد توحيد الربوبية، وغيرها من وهو الخالق وهو كل يعني أفعال الله عز وجل تدخل في توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد، فلا يصلى إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يطاف إلا ببيت الله، ولا ينذر إلا لله، كل العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات هو إفراده بما ثبت له من أسماء وصفات، وسيأتي تفصيل ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. أترك لحين خليك مركز له. فهذا تعريف كل نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. إذن توحيد المعرفة والإثبات ما هو؟ هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية يقول بعض العلماء يسمونه توحيد العبودية. يقول ابن القيم يقول فالألوهية وصفه والعبودية وصف عبيده، واضح؟ طيب انتهينا من هذا، نأتي إلى ما يسمى عند القطبيين توحيد الحاكمية. هو إذا أخذنا الأمر على اعتبار أنه قسيم لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فهو غلط، ولذلك شيخنا ابن عثيمين يقول هذا بدعة تقسيمه بهذه الصورة، واللجنة الدائمة الإفتاء كذلك، وعامة علماءنا على هذا. لماذا؟ لأن توحيد الحاكمية داخل في أنواع التوحيد الثلاثة، فهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الحكم والأمر من أفعال الله، ألا له الخلق والأمر، توحيد الله بأفعاله، والله يحكم لا معقب بحكمه، فهو داخل في توحيد الربوبية. وأما دخوله في توحيد الأسماء والصفات فهو واضح، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحكم. أما دخوله في توحيد الألوهية فهو يعني داخل في أن العبد يجب عليه أن يوحد الله في أحكامه، وأن يتقبلها بانشراح صدر وإذعان وانقياد واعتقاد حكم الله على ما هو عليه، الحلال حلال والحرام حرام، هذه عقيدة، واضح؟ فإذا بهذا اتضح أنه ما يصح إفراده بنوع رابع. طيب، هذا بالنسبة لتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. طبعا يعني يقول شيخ الإسلام في وصف كلمة التوحيد، يقول وحقائق هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، وهو حقيقة الدين كله. يعني أن الإنسان الآن لو قاعد يتكلم في أنواع الشريعة سيجد أن الأمر كله يؤول إلى أن كل التشريعات إنما شرعها الله عز وجل من أجل تحقيق التوحيد، وعمارة الأرض أيضا خلقها الله عز وجل من أجل تحقيق التوحيد، واستخلاف المخلوق في الأرض إنما جعله الله عز وجل من تحقيق لأجل تحقيق التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. ويقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكلما تحقق العبد بالتوحيد جعل ترتيب حياته ووظائفه في يومه كله ومعاشه وحبه وبغضه وتدينه وقيامه وإنكاره ونهيه كله لله عز وجل، فيحب لله ويبغض لله ويغضب لله ويسخط لله ويرضى لله ويقوم لله، هكذا. ولا شيء أعظم من التوحيد ولا أثقل في الميزان من تحقيق التوحيد. ولذلك حديث البطاقة التي طاشت بسائر السجلات ودال على عظم هذه الكلمة وموقعها من الدين. كذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لماذا؟ قال إنهم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يوم القيامة يوم أهوال، والناس أحوال في ذلك اليوم، منهم من إيش يتخطف الكلاليب، ومنهم من نسأل الله العافية يدخل النار وهو من المؤمنين يعذب على قدر الذنوب حتى يتطهر منها، ومنهم من الكفار من ينادى به على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، وهؤلاء لا يعرض حسابهم ولا يناقش ولا يقررون بشيء، يدخلون الجنة بغير حساب. وش أعظم من الفضل؟ الرواية في الصحيحين 70,000، وفي رواية في المسند وعند البزار وحسنها بن كثير وابن حجر في فتح الباري أن مع كل 1,000 70,000. وهذا شيء يدل على أنهم ليسوا 70,000 فقط. وفي رواية أيضا حسنها بن كثير في البداية والنهاية غير رواية في التفسير إن مع كل واحد 70,000. فاجتهدوا بحيث أنه الإنسان يستغني عن الحاجة لسؤال الرقية والعلاج والكي. عاد إذا الإنسان بلغ به الضر إلى حد قد يضر في دينه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والمؤمن أيضا لا بد أن يكون فقيها إذا عاد مريضا من أصحابه ورأى قد اشتد به المرض يعني لا ينتظر حتى يصير يقول له ارقيني ولا ما ترقيني، هو يبادر بنفسه ايش الى رقيته، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. واي نفع اعظم من انك ايش تعطيه وتدفع عنه ما به من ضر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع من يرقيه كعائشه وغيرها رضي الله عنها، لكن هو ما كان يطلب من احد ان يرقيه. قال وملائكتي، نؤمن بالملائكه وان الله خلقهم من نور كما جاء في حديث عائشه في صحيح مسلم، وانهم مخلوقون لمحض الطاعه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونؤمن ايضا باسماء من علمنا من اسمه منهم مثل جبرائيل وميكائيل واسرافيل ومالك ورضوان، ومنكر ونكير لأنه ثبت في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. أما هاروت وماروت ففيها ثلاثة أقوال، قول أنهما ملكان، وقول أنهما قبيلان من الجن، وقول أنهما رجلان صالحان. شيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع يقول لم يثبت من اسماء الملائكه الا خمسه، والخمسه الاولى التي ذكرناها، لكن الحديث في منكر ونكير صحيح. وقيل الامام احمد هكذا نقول منكر ونكير؟ قال نعم هكذا ثبت الحديث. ونؤمن بوظائف من علمنا وظيفته مثل جبريل موكل بايش؟ بالوحي، واسرافيل موكل بنفخ الصور. ونؤمن أيضا بصفة الملائكة كما قال عز وجل الحمد لله جاعل الرسل ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل في صورته الحقيقية وله 600 جناح قد سد الأفق. وبعضهم موكل بالقطر وبعضهم موكل، يعني لهم وظائف. ونؤمن بأنهم يعني حقيقة أن الله عز وجل أمرنا بالتأسي بهم في طاعته. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ويقول الله عز وجل فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أطف السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله. وللملائكة كعبة في السماء السابعة بإزاء الكعبة في الأرض. يقول شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وجد إبراهيم مستندا إلى البيت المعمور في السماء السابعة، قال وهذا لأن الجزاء من جنس العمل، فإن إبراهيم لما بنى الكعبة في الأرض كان هو في السماء التي فيها البيت المعمور في السماء السابعة. ويدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه ثم يدخله غيره، وهذا كله يدل على ماذا؟ على أننا ينبغي أن نسارع إلى التألف لله عز وجل وإلى فعل الطاعات، حتى إنه لا يختصم الملأ الأعلى من الملائكة في أفضل الأعمال. ما هي أفضل الأعمال؟ وهذا في حديث أفرده الحافظ بن رجب في شرح برسالة خاصة اسمه اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وأهل الدنيا كذلك أيضا كانوا يتذاكرون أفضل الأعمال. قل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إنا نرى أفضل الأعمال الجهاد، أفلا الجهاد؟ قال لا جهاد، كنا الحج في البخاري. وسبب نزول قوله تعالى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لا يستوون عند الله. بعضهم قال سقي الحجاج أفضل الأعمال، بعضهم قال ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، وبعضهم قال عمارة المسجد الحرام، وهكذا. فإذا هذه الطاعات كلها تدل على أن كل مخلوق إنما خلق لطاعة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا الملائكة يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض. فحملت العرش، يقول شيخ سام، هم الملائكة المقربون. والملائكة المقربون وهم حملة العرش وجبريل، قال هؤلاء أفضل ملائكة، مثل ما في مفاضلة بين الرسل، فكذلك في الملائكة حملة العرش والملائكة المقربون أفضل ملائكة. وجبريل أفضلهم عليه السلام. والملائكة ليسوا إناثا كما تزعم قريش أو كفار قريش أو كفار عموما قبل البعث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال ورسله، الرسالة اصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والرسالة اصطفاء، وهذا الاصطفاء أيضا فيه اصطفاء، فيه خاص، اصطفاء خاص. فالاصطفاء الخاص أن الرسالة في البشر، وخصوص هذا الخصوص أن الرسالة في الرجال من البشر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهذه المسألة إجماع. وقد زل في هذا الباب بعض الأكابر كالبخاري وكأبي عبد الله القرطبي، وزعم أن مريم عليه السلام نبية. ما الذي حملهم على ذلك؟ لفظته وحي، يعني إن الله أوحي. هذا ليس وحي رسالة، وإنما هو وحي إعلام، مثل ما قال الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. قال طيب، إن الله قال في مريم إن الله اصطفاك، فاصطفاؤها ليس اصطفاء نبوة ورسالة، وإنما اصطفاؤها لتلد نبيا، لتلد عيسى عليه السلام من غير أب، واصطفاء للتألق لله عز وجل. قال طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، ذكر منها مريم. يقول هذا كمالها على النساء. وهذه الخصوصية نقول خاص وخاص وخاص. فالرسالة لا تكون إلا في الرجال، ولا تكون في الجن، وتكون في أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى نوحي إليه. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام: حال القرى أكمل الأحوال بالنسبة للدين، أكمل من حال الحاضرة التي يعني قد يكون فيها يعني ترف وزيادة عن، يعني قد يوجب يعني الانشغال عن ذكر الله، والبادية فيها شوية جفا. فقالوا حال القرى أكمل الأحوال. طيب، الجن فيهم رسل ولا لا؟ الصحيح أنه ما فيهم رسل، فيهم نذر منذرون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصت، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا يرجحه ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي. أما الآية التي في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ قال لكن يراد به من أحدكم، مثل قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. واللؤلؤ يخرج من ايش؟ من البحر المالح، النهر ما فيه. واضح؟ هذا بالنسبة للرسل. ونعتقد طبعا الرسل بشر، فمن آكد أمور العقيدة في الرسل اعتقاد بشريته. وهذا الباب الذي ضلت فيه الصوفية وغيره. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني هذا هو الحد الفاصل بين النبي والرسول وسائر الخلق، فصل ما بينهما الوحي الذي اصطفاهم الله به للنبوة والرسالة. لذلك ماذا قال الله عز وجل في شأن عيسى بن مريم وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ماشي؟ طيب، نأتي إلى أيضا إبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. فإذا الرسل لا يملكون شيئا من الحصول من أمور الربوبية، إنما هم بشر يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى. والرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله. أما من أثبت لهم العصمة مطلقة من كل خطأ وزلل فهذه، يقول شيخ الإسلام، عقيدة الرافضة والمعتزلة، ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ليش؟ لأن الله قال في النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه الذكر. وقال الله عز وجل في يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني فعل ما يوجب غضب له. ثم قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. طبعا ماذا قال يونس عليه السلام؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكانت هذه السبب في كانت هذه الكلمة التي جمعت التوحيد والاستغفار سبب تفريج قربته. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي يونس خاصة؟ قال: لا، بل هي للمؤمنين عامة. ألم تسمعوا إلى قوله في الآية: وكذلك ننجي المؤمنين؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال: لولا أن التوبة من أحب الأمور إلى الله لما ابتلى بها عباده. هذا بالنسبة لعصمة الرسل. العصمة في عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للرسل أنهم لا يقرون على خطأ. الأمر الآخر أن نؤمن بأسماء كل من علمنا من الرسل، مثل آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا مقلدا. رواه ابن حبان في صحيحه. نؤمن بنوح ونؤمن بإيش؟ موسى وعيسى وزكريا وداود وهكذا. لا نفرق بين أحد منهم باعتبار إثبات النبوة له، كلهم رسل الله. والتفريق بين الرسل أن يؤمن العبد ببعض الرسل ويكفر ببعض الرسل، ما هو هذا؟ كفر. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. وخاتم النبيين من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خلاص، لا نبي بعده، صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. لماذا؟ لأن الله تعبد الخلق كلهم بهذه الشريعة وجعلها محفوظة محكمة إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أيضا نؤمن بالكتب التي أنزلت على هؤلاء الرسل كما سيأتي في تفصيلها يعني وإجمالها. نؤمن مثلا أن الله آتى داود زبورا وآتى عيسى الإنجيل وآتى موسى التوراة، ونؤمن أن أعظم الكتب التوراة والقرآن. الإنجيل جاء تتميما للتوراة، لذلك يقول الله عز وجل في شأن التوراة: ولقد بننا على موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. دائما في كثير من الآيات إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى، وإذا ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كتاب موسى من أجل هذا. لذلك ماذا قال ورقة بن نوفل؟ قال: هذا الناموس الذي أنزل على محمد. وماذا قالت الجن لما سمعت القرآن؟ قالت إيش؟ قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ما قالوا من بعد عيسى، مع أن عيسى هو يعني آخر الرسل، يعني هو الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أيضا بالنسبة للرسل أنهم يتفاضلون، أما باعتبار أصل النبوة ما الفاضل بينهم، لا نفرق بين أحد من الرسل، لكن باعتبار خصائصهم وفضائلهم يتفاضلون. والله فضل، قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ونؤمن أن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل. من هم أولي العزم من الرسل؟ وإذا أوحينا إليك وإلى النبيين من قبلك إبراهيم وموسى وعيسى. إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليكم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم من الرسل. وما معنى أولو العزم من الرسل؟ مأخوذة يقول ابن سعدي من لفظة العزم، يعني أصحاب عزم وهمة لا تني ولا تفتر في القيام بحق الله وطاعته. ولذلك ماذا قال الله بالنسبة لآدم غير عن أولي العزم من الرسل؟ قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأفضل أولي العزم من الرسل من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أنا سيد ولد آدم ولقد، ثم من؟ ثم إبراهيم عليه السلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طيب، فإن قلت إن الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن إبراهيم عليه السلام، لما قيل له: يا خير بلية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام فإنه أول من يكسى من حلل الجنة يوم القيامة، الحديث في صحيح مسلم. كذلك موسى كريم الله، كان يكلم الله عز وجل من غير حجاب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بواسطة جبريل عليه السلام. فهذا يدل، هل هذا يدل على أن موسى وإبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول كما قال شيخ الإسلام، القاعدة يقول: الفضيلة بنوع لا تقتضي الفضيلة مطلقا. يعني إبراهيم أفضل بهذا، موسى أفضل بهذا، لكن مجموع فضاء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من كل النبي. كان النبي يبعث إلى قوم خاص، النبي يبعث إلى الناس عامة. أكثر الأنبياء تابع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، حيث يعتذر النبيون جميعا، وهذا مقام محمود للنبي صلى الله عليه وسلم. أول من يقرأ باب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الفضائل. صحيح أن أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل، لكن في بعض الرسل أيضا فيهم خصائص وفضائل غير أولي العزم من الرسل. مثلا سليمان عليه السلام نبي ملك، فإن الله عز وجل أجاب سؤاله لما دعا ربه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه بين وخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول. يحيى عليه السلام ماذا قال الله عز وجل فيه؟ لم نجعل له من قبل سبيلا. قال: قبل يحيى ما جاء له نظير في أخلاقه، وللوحي أوحي لما وبعضهم قال لا، معنى الآية لم نجعل له من قبل سمية، يعني ما حد سمي بهذا الاسم قبل يحيى عليه السلام. ونؤمن أن الله عز وجل أنزل عليهم شرائع ووصفها الله عز وجل بالهدى والنور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، لكنها نسخت، كانت شرائع في وقتها نسخت بشريعة الإسلام. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأيضا أخذ الله الميثاق على جميع النبيين أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنون به وينصرون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وكل نبي بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك قال الله عز وجل في أهل الكتاب عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. في الحديث في مسند الإمام أحمد صححه الألباني رحمه الله. ومن هنا خاض المفسرون والشراح للحديث وينها دعوة إبراهيم اللي دعا فيها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى وهو من علماء القرآن والتفسير والقراءات، قال هي قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل في ذريتي من يقوم بالحق من بعدي. قالوا ما أجيب لأحد بدعائه مثل ما أجيب لإبراهيم عليه السلام. فكل الأنبياء من بعد إبراهيم كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وكل الخلق من ذرية نوح. ونوح يقول المفسرون، يقول ابن عطية الأندلسي وغيره، يقول يسمى آدم الأصغر، آدم أبو البشر، لكن نوح يسمى آدم الأصغر. لماذا؟ لأن الله عز وجل نجى نوح ومن معه في السفينة والبقية أغرقهم الله. قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح. والنبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. بشرى أخي عيسى واقع، ومبشرا برسول من بعد يأتي اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من أهل هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. حديث في صحيح مسلم. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والشرائع السماوية السابقة كلها كانت موطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا نؤمن أن شريعة من قبلنا أصابها التحريف والتبديل والتغيير، التوراة والإنجيل كلها حرفت، وبعض الكتب السابقة درست الزبور ليس له وجود الآن، ما له وجود. صحف إبراهيم ما هي موجودة، لأن الله عز وجل قال: صحف إبراهيم وموسى. صحف موسى موجودة صح، لكنها محرفة، لكن التحريف ما دخلها كلها. انتبهوا. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول عبد الله بن سلام وهو يهودي أسلم من الصحابة رضي الله عنه، لما سئل عن الساعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة، قال: إنا نجدها في التوراة بعد صلاة العصر وقبل المغرب. هم واخذ للحديث اللي عندنا في صحيح مسلم. فإن قلت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قال هذا يوم هدانا الله إليه وضل عنه اليهود والنصارى؟ قلنا ضلوا عنه في أهوائهم وليس في شرع الله الذي أنزله إليهم، لأن الله عز وجل أنزل إليهم شرعا هدى لهم، لكن نبذوا وراءه وغيروا وحرفوا وبدلوا. يقول شيخ الإسلام في الجواب الصحيح من بدل دين المسيح: ما هو الذي دخله التحريف؟ وكذلك ابن القيم في زاد قال: ما كان لهم مصلحة في تغييره هو الذي يدخل فيه التحريف. مثل صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما شافوا اليهود أبدا طابق عندهم قالوا يا الله، تعرفون عاد اليهود ومكر اليهود شو سووا؟ أول شيء سووا خطابات حق اليهود اللي في اليمن واللي في العراق واللي كذا، لا تجوا مو بهذا الرسول المبشر. ليش؟ لأنه طلع من ذرية إسماعيل ما هو من ذرية إسحاق، حسدوا. بعدين قال يلا خل نحرف التوراة قبل، بعدين يقولوا خلاص هذا الطالب حرف التوراة. هذا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، حد الزنا كتموه وغطوا يدهم على الآية قدام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشيء اللي لهم فيه مصلحة يغيرونه، يقول شيخ الإسلام، واللي ما لهم فيه مصلحة ما يغيرونه. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إذن بعض الصحف أهل الكتاب تحرفت، طيب كون بعضها تحرفت هل هذا يجوز لنا أن نرجع إلى كتبهم؟ قال لا. يقول العلماء: لا، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحيفة من التوراة فقال: أو متهوكون يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقيه. ثم قال: لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعه. الله. اذن كيف في اصول الفقه يقول العلماء ان شريعه من قبلنا شريعه لنا ما لا تخالف شريعتنا؟ يقول العلماء: إثبات شريعة من قبلنا لا يكون بالرجوع إلى الكتب المبدلة، وإنما يكون بما حكاه الله عنهم في القرآن وما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. هذا ذكر شيخ الإسلام في الصفدية وحكى عليه الإجماع. واضح؟ أضاف الخبازي في كتابه في أصول الفقه قال: وما تواتر النقل عنه. عفوا، أضافه ابن ناصر الدين دمشق، نتكلم عن يوم عاشوراء في رسالة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء ويقولون هذا يوم نجى الله فيه موسى، بس أيضا كان الجاهلية يصومون، الحديث البخاري، بس لأنه يقول تواتر عن أهل الكتاب. طبعا التواتر شرطه أن يكون يستند إلى أمر محسوس، يعني فلا نعتد بقول النصارى بصلب المسيح، لأنه هم لو عندهم تواتر، لكن نقول إحنا مو متواتر لأنه ما استدل أمر محسوس، لأن الذي صلب من هو؟ شبيه عيسى بن مريم، الذي ألقي عليه شبه وليس عيسى بن مريم. يقول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وهنا سؤال طرحه بعض أهل العلم، أظن إسماعيل القاضي وغيره صاحب أحكام القرآن المطلوب منها بس مجلد، لو وجد الباقي كان كتاب نحيس، قالوا له: لماذا تحرف التوراة بالإنجيل ولم يتحرف القرآن؟ قال: لأن الله وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أحبابه، وإذا وكل الشيء إلى مخلوق ضعف عنه، كما قال الله عز وجل: ذلك بأنهم منا منهم مقسسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لا، أيضا قال الله عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: أما القرآن فتكفل الله في حمده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من إيش؟ من لطائف الاستنباطات ومن التلمحات النبيهة. بعض العلماء عندهم يعني مثل ما تقول ما شاء الله يستنبط فوائد جميلة ونحن نمر عليها مرور الكرام.
من يا شيخ؟
اسماعيل داوود. مثل ما قال قتادة أو الحسن البصري في قوله تعالى في أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني في الجنة، لأنهم حبسوا بين الجنة والنار. قال ما ذكر الله الطمع في قلوبهم إلا ليكافئهم به، ما دام هم طامعين يدخلوا الجنة الله بيدخلهم الجنة. لا إله إلا الله، شفتوا الاستنباطات؟ بعدين أظن تكلمنا عنها في التحبير، صح ولا لا؟ طيب، هذا بالنسبة لعقيدة النبيين. وهناك فرق بين النبوة والرسالة. ما الدليل على التفريق بين النبوة والرسالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب ماذا يقول إذا آوى إلى فراشه، قل اللهم ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هو قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت. يقول الخطابي ليجمع له بين وصف النبوة والرسالة، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. قالوا كيف كل نبي رسول ليس كل نبي رسول؟ قالوا لأن النبي هو من بعث بشريعة من قبله كالمجدد لها يبلغها. ما حد قال إنه ما النبي ما يبلغ كذا، ثم قال هذا الفرق غير صحيح لأن العالم ما يجوز له كتم العلم، كيف عالم النبي؟ لا، أمر بتبليغه. من قال ما أمر بتبليغه؟ وأما الرسالة هو من بعث بشريعة جديدة خلاص، غير شرعة النبي الذي قبله. هناك شيء يسمى فترة من الرسل، اللي هي بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يعني آخر نبي كان عيسى، ثم بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، يعني على انقطاع من الرسل. ليش؟ لأن الله عز وجل يقيم العذر بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإذا درس العلم وذهبت آثار النبوة بعث الله الرسل، مثل لما بعث الله نوح، لأن كان الناس على الفطرة بعد آدم على التوحيد، فلما عبدوا الأصنام بعث الله نوح عليه السلام. طيب مقدار هذه الفترة من الرسل، بعض العلماء يقول 400، بعضهم يقول 600، بعضهم يقول أكثر من ذلك. شنو ينفعنا في هذا؟ في تحديد بعض الأشخاص هل هم أنبياء ولا صالحون، مثل دانيال، النبي دانيال. النبي دانيال عليه السلام لما ذهب الصحابة إلى تستر، والآن تستر وينها؟ في الأهواز. الأحواز، أنا شفت الأهواز قبل فترة، ليتك لما تجلس من أول هذا تجلس جلسة واحدة كذا وكذا، أتشوش الأفكار تروح، وبعدين لما نطلع يقول آه ما فتوا من هالفائدة، فودي كل شيء أعرفه أحطه قدامكم، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأمر بالآية وأود أن الناس يعرفون منها ما يعرفونها. جزاك الله خير. فوين هذه تستر؟ في الأحواز. أنا ما شفتها، لكن قال لي واحد أحوازي قال الآن محرف اسمها إلى ششتر، حتى في كويتيين هني اسم فلان ششتر، أنا قد درسته ثانوية من أول. ها؟ تستر هذه أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إليها أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، والحمد لله دخلوها في الإسلام وفتحوها، ووجدوا في بيت الهرمزان سرير وعليه دانيال. يقول أبو العالية التابعي كان معه، يقول لم يتغير من جسده شيء إلا شعرات في قفاة، فاستدلوا بأن يعني أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. لكن هذا لا يستدل به لوحده. لماذا؟ لأن هناك إذا قرأت في تراجم بعض الصالحين، بعضهم كشف عن قبره بعد سنوات ما تغير من شيء، مثل هم البربهاري صاحب توحيد، وغيره كثير. يقول طيب من استدل على انه قال الكتاب الذي عنده، قال ووجدوا عند رأسه كتاب، يعني مثل مصحف، فأرسلوه إلى عمر رضي الله عنه، فدعا كعب الأحبار وأمره بتعريبه، ترجمته. يقول أبو العالية: فكنت أول من قرأ، فسئل أبو العالية ماذا كان فيه، قال: أخبار هذه الأمة وما يكون في المصحف. قال لماذا، طبعا سئل أبو العالية، قال ماذا كان يصنع أهل تستر بنعش دانيال؟ قال كانوا إذا قحطوا استسقوا به. مو الصحابة، لا، اللي قبلهم اللي كانوا على الشرك أهل تستر. فماذا أمر، ماذا كتب الصحابة إلى عمر رضي الله عنه؟ فأرسل إليهم أن عموا قبره. قال فحفرنا له بالنهار 13 قبرا ودفناه ليلا في أحدهم، على اساس يعمون ما يظنون اي واحد قبر دانيال. لماذا؟ حتى ما يغلو فيه. وفي هذا دليل على اجماع الصحابه على حمايه الجنان في التوحيد، وعلى انه لا يستغاث بالموتى، واضح؟ ولو كانوا انبياء. وعلى هذا اجماع الصحابه، الصحابه نزلت بهم نوازل بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، منها حروب الرده، ومنها ايش؟ القحط في عام الرمادة وغيره. ما جاءوا إلى قبره وطلبوا منه إيش؟ الاستغاثة والنصرة والاستسقاء. واضح؟ هذا ينفع. طبعا ابن كثير أخذ يخوض في قضية هل هو نبي أو رجل صالح، ثم رجح أنه نبي. قال لأن المدة التي ذكرت عنه يعني هي المدة التي كانت بين، يعني قبل عيسى أو على فترة من الرسل. والصراحة في تعيينه ما في يعني شيء بين إلا المصحف، يعني هو الذي قد يكون يعني أقوى دليل، لأن تعيين السنوات ما في شيء صريح يعني، إنما يعني ما يحكونه. قال والبعث بعد الموت، البعث بعد الموت حق، وأن الله يبعث من في القبور. ويقول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. يعني هذا عبث لا يفعله الله عز وجل، يخلق الخلق هكذا فقط لي يعني يأكل ويتمتع في الدنيا ثم لا حساب. هذه عقيدة من الدهريين، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. طبعا هذه الآية استدل بها العلماء على أن الدهر ليس من أسماء الله، لأنه لو كان الدهر من أسماء الله كان قولهم صوابا، وما يهلكنا إلا الدهر. الشيء الآخر، الحديث إن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، يقول شيخنا في القول المفيد يعني المقلب غير المقلب، فما يكون يعني الدهر الذي هو ظرف للحوادث هو الله عز وجل، وإنما إن الله هو الدهر يعني إن الله عز وجل هو الذي قدر في الدهر هذه المقادير، فالدهر ظرف للحوادث، والخالق هو الله عز وجل خالق الحوادث كلها. طيب، وطبعا من مات يقول العلماء قد قامت قيامته الصغرى، هناك قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الكبرى يوم يقوم الناس لرب العالمين جميعا، أما كل من مضى من الخلق فهؤلاء كل من قبر فقد قامت قيامة الصغرى، فهو في البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فهو أول منازل الآخرة. والناس فيه يعني في نعيم، في نعيم أو جحيم بحسب إيمانهم وأعمالهم وبحسب قبول الله عز وجل لشفاعة الخلق به. فالناس أيها الإخوة يعني كلهم يعتقد البعث، حتى اليهود والنصارى يعتقدون بالجنة والنار. قال الله عز وجل عنهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. وحتى كفار قريش كانوا إيش يقولون؟ إيش ندخلها أيام معدودات ثم تخلفونها، تخلفونها أنتم، يعني قصدهم على الصحابة ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة، هذا عام أريد به الخصوص، مو كل سيئة، إنما يراد بها سيئة الشرك، لأنها هي التي تحيط بصاحبها وليس له فيها سبيل إلى أن يعفو الله عز وجل عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من الذي ينكر البعث؟ الدهريون. وطبعا ظهر أيضا في الفترة الحديثة الشيوعيون والإلحاديون، واضح. لكن يعني أنا أعتقد أن هذه مغالطات هم يغالطون بها أنفسهم كفرعون، فإن فرعون كما قال الله عز وجل قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، تعرف أن هذه آيات معجزات من الله عز وجل. وقال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والبعث يقول ابن القيم في كتاب الفوائد هي للأجساد التي عاشت وعمرت في الدنيا، وليس إن الله يخلق خلقا جديدا فيحاسبهم. يقول هذا لا ليس من مقتضى العدل. يقول وهذا لو كان هو الاعتقاد كان ما أنكره أحد، وإنما الله عز وجل يبعث الأجساد التي خلقت في الدنيا وعمرت الدنيا في سني عمرها. والإيمان بالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره، إنه كما جاء بالحديث حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الشر الذي في القدر لا بد أن نعتقد أنه في المقضي وليس في فعل الله، لأن فعل الله ليس فيه شر، لأن من أسماء الله الحسنى القدوس وهو الذي تنزل عن كل شر وعن كل نقص. ولحديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم في دعاء الاستفتاح والشر ليس إليك، فالشر ليس في فعل الله وإنما في المقضي في المفعول الذي قضاه الله عز وجل. الله عز وجل ما يحب الكفر، إن تشكروا يرضى لكم، ولا يرضى عباد الكفر، الله عز وجل ما يرضى عباد الكفر، ولا يرضى بالفواحش، وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، الله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، لكن الله قضاه كونا. ويقول ابن القيم في شفاء العميل قال انظر إلى معصية آدم قضاه كونا ليختبر الله ذريته جميعا فأهبطه إلى الأرض فحصل الاستخلاف، ثم حصل بسبب ذلك من الخير الذي هو يعني الشر الذي كان في معصية آدم يعتبر شر نسبي بالنسبة إلى الخير العظيم الذي حصل بإيش؟ بنزول الوحي عليه والاستخلاف في الأرض والطاعات التي أقيمت في الأرض وجهاد المؤمنين للكافرين ودعوة المؤمنين للكافرين إلى غير ذلك. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعصى آدم فعصى الذرية. هناك فرق بين البشر وبين الملائكة. على كل حال الشر ليس في فعل الله، والقدر نؤمن بمراتبه الأربع كلها، وهي مجموعة في قول الشاعر علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا خلقه وهو إيجاد وتكوين. إذا حفظت البيت خلاص عرفت المراتب الأربع. أعيد البيت، علم كتابة مولانا خلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته خلقه وهو إيجاد وتكوين، أحسن. المرتبة الأولى مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، والمرتبتان مجموعتان في قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم مرتبة المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم مرتبة الخلق إن كل شيء خلقناه بقدر. هذيكم الآن تركزون شوية، الحين ندخل شوية في الشيء اللي جامد شوية. من هنا تكلم العلماء في معرفة مراتب القدر، أيهما خلق قبل، العرش ولا القلم؟ فبعض أهل العلم قال القلم، لأن ظاهر الحديث أول ما خلق الله القلم. والصحيح كما قال ابن القيم وأهل العلم قال إن العرش مخلوق قبل القلم، لأن كل مخلوق لابد له من إيش؟ من تقدير قبل خلقه، أليس كذلك؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقلم مخلوق ولا لا؟ مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو العاص في صحيح مسلم ماذا يقول؟ قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرش علما. فبمجموع الآية مع الحديث تبين أن العرش قبل القلم. لكن ما معنى أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ يعني الأولية هنا لما أمره الله به بعد خلقه أنه يكتب المقادير. وفي هذا يقول ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب به القضاء من الديان، هل كان قبل العرش أو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. طبعا هذه الأمور ما نقدر نبدع فيها، قضية العرش قبل ولا القلم قبل، لأن تحت منها الأدلة فما يصير تبدع فيها، ماشي؟ وقد يكون الله أعلم، أنا لا أعتقد من فضول العلم، لأن القضية تتعلق بقضية اعتقادك لمعاني الآيات والأحاديث. نأتي إلى مسألة مهمة في القدر، وهي قضية هل الإنسان مجبور على فعله؟ بعضهم قال هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبعضهم قال أيضا يدل لهذا أن الحديث المسعود في الصحيحين يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم مثل ذلك علقة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي وسعيد. كان خلاص كل شيء جرى في القلب. فنقول لا، العبد ليس مجبور على فعله، بل خلق الله في إرادة تامة وقدرة جازمة يختار فيها الفعل. فالله حتى يختار الهداية لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأنت لك إرادة تامة وقدرة جازمة تختار الفعل. ثم فوق هذا نقول إن الله خلقك على الفطرة، خلقك على طريقة السعادة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها ويمجسانها وينصرانها. قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأنت لا تختار مخالفة ما خلقك الله عليه من طريق أهل السعادة فتذهب إلى طريق أهل الشقاء، واضح؟ ثم الله عز وجل ييسر لمن يريد طريق السعادة فعل الخيرات والطاعات ولزوم الشر، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأول ما ظهر من البدع يعني القديمة بعد بدعة الخوارج أيضا بدعة القدر ظهرت بالبصرة، وبدأت يعني العادة دائما البدعة تبدأ بالأخف فالأثقل، هذه لا بدأت بالعنف بالأثقل، إنكار صفة العلم، كما جاء عبد الرحمن بن يعمر صاحبه إلى ابن عمر وأخبراه أن ظهر قبلهم بالبصرة من يقول إن الأمر عنف، يعني الله ما يدري عن شيء لين يقع. قال ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن الله لا يقبل إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر، وقال وأعلمهم أني بريء منهم أنهم براء. يقول الشافعي يقول من أنكر رتبة العلم كفر، هذه ما يعذر. وذاك هناك القدرية الغلات يسمون هذين القدرية الغلات، اللي ينفون صفة العلم. يقول الشافعي فيهم ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما القدرية اللي مو مغلاة لكن قولهم بدعة أيضا، يعني قدرية يعني بعض الفقهاء والمحدثين اللي يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر، ها؟ قال إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة فمن نفسك. يقول الإمام أحمد في تفسير الآية يقول وإن تصبهم سيئة فمن نفسك والله قضاها، يعني من نفسك يعني بسبب ذنوبك والله قضاها، أيضا هي مقدرة. يقول الآجري يقول لو كان القدر الشر يعني ليس بتقدير الله كان ما خلق الله إبليس، واضح ولا لا؟ فكل شيء بقدر، الخير والشر بقدر. طبعا هؤلاء لا يكفر لا يكفرون، لكن بدعتهم ايضا ما هي سهله. كم باقي على ذا؟ ها دقيقه. طيب هاتوا الاسئله بهالدقيقه على ما يكمل ونكمل بعد الاذان. انك ما تدري وش الله مقدر لين يقع. طبعا جاء في حديث مسعود اذا ذكر اصحابي فامسكوا واذا ذكر القدر فامسكوا. لماذا؟ لان الخوض فيه قد ايش يجر الى الكفر او الالحاد. يقول الله عز وجل لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وانا اعرف يعني ذكر لي في احد الاخوه في احد الدول انه الحد شخص بسبب تعليله لفعل، قال الله ليش يمرض الصبيان الصغار أطفال أبرياء ما سووا ذنوب ولا شيء وبعضهم يتوجع من المرض وبعضهم يتألم، ليش ليش؟ طبعا أعوذ بالله بعد قال الكلمات غليظة ما تقول. قل لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. ثم ذكر ابن القيم حكمة وبقية الحكم عند الله عز وجل. قال دائما الصبي إذا أصابه المرض قال يعقبه كمال عافية. يقول ولا يجري المخلوق على سنن واحدة من العافية في دهره كله، ما يمكن، لابد أن يعتل البدن أحيانا فيتعافى فيقوى بعد ذلك ويكون أقوى من قبل نزول المرض به. من المناظرة في القدر قال بعض أهل العلم لا تجوز، بل بعض أهل العلم قال لا تجوز المناظرة في العقيدة مطلقا، كل أمور العقيدة ما فيها مناظرة، وإنما المناظرة قالوا في إيش؟ في الأحكام. قال إن الله عز وجل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر، حديث ابن عباس. فقالوا هذه الأمور تدل على أن العقيدة ما فيها مناظرة، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، حديث المسعود. والصواب التفصيل، وأن النهي في النهي عن المناظرة في العقيدة إذا كان بجهل. يقول الشنقيطي في قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. قال فإذا ناظر بعلم جاز، ويدل لذلك أيضا في العقيدة وفي القدر على وجه الخصوص حديث حج آدم موسى، أن موسى قال لآدم عليه السلام أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال لم تلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. بقي مسألة بعض الأخوة طلعوا الآن تذكرنا، المقادير التفصيلية خمسة، التحضير السابق وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، والتقدير الذي بعد خلق آدم عليه السلام، والتقدير الحولي الذي يكون في رمضان في كل سنة في ليلة القدر كما قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني مقادير السنة كاملة تقدر في ليلة القدر، وبعد ذلك في تقدير يومي، كل يوم هو في شأن. يقول المفسرون يعني كل يوم يخلق ويحيي ويميت، ها، ويرزق ويمنع ويعطي وهكذا. التقدير الخامس اللي هو التقدير العمري أو التقدير الأرحام، بعد 120 يوم من يعني للجنين يأتيه الملك فينفخ في الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. لأن عرفتم الخمسة، بس الآن خذوا الجملة الزبدة في هذه الخمسة. يقول أربعة كلها التي بعد الأولى، يقول ابن القيم كلها كالتفصيل بالنسبة للتقدير السابق. يعني كل الأربع الباقيات الحولي والعمري واليومي والشهر والجسم عفوا بعد خلق آدم، كلها مطابقة لإيش؟ للتقدير السابق، لأنها كالتفصيل لها. زين، يتصارع الدعاء والقدر، وحتى يغلب الدعاء القدر، هل هذا فيه خلاف يعني إنه مع القدر ولا شلون؟ لا، يقول ابن القيم الله عز وجل يقدر أن العبد يدعو الله عز وجل فيصرف عن هذا الشيء. واضح؟